يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا مثل هذه المجالس وجد الله خيرا القائمين على هذا المسجد على حسن ظنهم بإخوانهم في مثل إقامة مثل هذه المحاضرات وذلك من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح فجزاهم الله خيرا. موضوع المحاضرة كما أعلن عنه فضائل الصحابة، ففي هذا المقام نشرف ألسنتنا ونعطر أسماعنا ونطيب خواطرنا ونشرح صدورنا بذكر شيء من فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم وهذا الجيل الذي له حق على كل من أتى بعده من الدعاء له ومن ذكر ومآثر هذا الجيل ونشر ذلك بين أوساط المسلمين. على هذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى، فإنه قد نقل عن السلف أنهم كانوا يتذاكرون فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسون أولادهم ذلك كما يعلمونهم القرآن، حتى قال بعضهم كانوا يعلموننا فضائل الصحابة كما يعلموننا القرآن. وذلك أهمية هذا الأمر وخاصة في هذه الأزمنة التي قويت فيها الحملات الشرسة من قبل أعداء هذا الدين من الداخل ومن الخارج، من الداخل من المنافقين من الروافض وغيرهم يطعنون في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن الخارج من يهود ونصارى وغيرهم. فلذلك كان من الحق الواجب لهم علينا أن نذكر فضائلهم بين الفترة والأخرى وننشر ذلك في أوساط المسلمين، وهو شيء من هذا الحق، وإلا حقهم عظيم علينا، فهم حملة الشريعة وهم نقلت هذا الدين، نقلوا هذا الدين، بذلوا في نقله إلينا وإيصاله إلينا أرواحهم وأموالهم، وبذلوا الغالي والنفيس في تعلمه وفي تعليمه وفي تحمله حتى وصل إلينا هذا الدين، نقلوه إلى من بعدهم ومن بعدهم إلى من بعدهم حتى وصل إلينا. فلذلك كان علينا أن لا ننسى هذا الجميل وأن نتذكره دائما وأن نجعله نصب أعيننا، وبين الحين والآخر نذكر هؤلاء الرجال وهذا الجيل الفريد الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات،
فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينهم، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا يقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا، والأثر في صحيح المسند لشيخ العلامة الواجد رحمه الله قال فيه حسن، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حقا فهو عند الله، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فنتذاكر شيئا من فضائل هؤلاء الرجال الذين أثنى الله جل وعلا عليهم وزكاهم باطنا وظاهرا وترضى عنهم وهم أحياء، شهد لهم بالجنة وهم لا زالوا على هذه الدنيا. فمن أعظم فضائل الصحابة كما ذكر في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا رضي عنهم سبحانه وتعالى، قال جل وعلا في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه بيعة الرضوان التي كان فيها عدد الصحابة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في البخاري: كنا 1400، وفي لفظ كنا 1500، قال بعضها العلم على رواية 1400 ترك للكسر، وعلى رواية 1500 جبر للكسر، يعني 1400 وكسور. فهذا الجن الغفير ترضى الله جل وعلا عنه ورضي عنه سبحانه وتعالى هذه البيعة العظيمة التي شهدها هذا الجم الغفير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان إلى أهل مكة ليشاورهم، ولما أراد بعض أهل البدع الطعن في عثمان وأنه ليس ممن شهد هذه البيعة كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا جاء إلى مكة إلى الحرم فوجد جماعة من الصحابة جالسين، فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: من الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. فقال: إني سائلك. قال: اسأل. قال: ألا تعلم أن عثمان لم يشهد بيعة العقبة؟ فقال عبد الله بن عمر: نعم، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، ولو كان هناك أفضل من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد بايع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: هذه لعثمان. وهذه لعثمان بعد أن بايع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: وهذه لعثمان، حتى قال الراوي: فكانت مشرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من أيماننا لأنفسنا، كانت يسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من أيماننا لأنفسنا. فهؤلاء الصحابة بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت، كما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت، يعني أن يفدوا بأنفسهم وأن يضحوا في سبيل نصرة هذا الدين ودفاعا عنه. فهذه البيعة شهد الله جل وعلا بأنها مبايعة له سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى لما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فشهد لهم جل وعلا بهذه البيعة وجعلها مبايعة له سبحانه وتعالى، وأثنى عليهم باطنا في هذه الآيات، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم شهادة من رب العالمين جل وعلا بما في قلوب الصحابة. علم الله جل وعلا ما في قلوب الصحابة من الصدق والإخلاص وغير ذلك، فشهد الله جل وعلا بذلك، وهذه تزكية وهذا ثناء لبواطنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا قال جل وعلا في كتاب الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أطلق الله جل وعلا الرضا لهم، أما من جاء بعدهم فاشترط في حقهم الاتباع بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أخبر أنه رضي عنهم، وأما من جاء بعدهم قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فاشترط في حصول الرضا لمن جاء بعدهم أن يكونوا متبعين لهم بإحسان، فمن اتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان فإن الله جل وعلا قد رضي عنهم بصريح هذه الآية. وهؤلاء جملة كثيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين وهكذا من الأنصار. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالله جل وعلا زكاهم وأثنى عليهم وترضى عنهم جل وعلا في هذه الآية، وذكر صدقهم مع الله جل وعلا، فإنهم لم تأخذهم في الله لومة لائم، فإن منهم من قتل أباه ومنهم من قتل أخاه، وذلك لعظيم الولاء والبراء عندهم لله سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا بالله جل وعلا حقا وآمنوا برسول الله جل وعلا حقا، فليس في قلوبهم المحبة للكافرين ولو كانوا أقرب قريب، لأن لم شق على بعضهم بعدما حدث في غزوة بدر أنزل الله جل وعلا هذه الآية يثني عليهم وأن ما فعلوه هو الحق الذي ينبغي، فزكاهم الله جل وعلا وأثنى عليهم سبحانه وتعالى ووعدهم بالجنات العظيمات ورضي عنهم سبحانه وتعالى. والرضا منه جل وعلا من أفضل الأمور ومن أعظم الثواب من الله جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. ورضوان من الله أكبر أي أعظم من كل شيء، فإذا رضي ربنا جل وعنك يا عبد الله فهذا من أعظم الثواب منه جل وعلا. ولذلك ثبت صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة جاء الله سبحانه وتعالى وقال لأهل الجنة: يا عبادي هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله جل وعلا: هل أزيدكم؟ فيقول: ماذا على هذا يا رب؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، مع أنهم في الجنة مع هذا النعيم العظيم في هذا النعيم العظيم، إلا أن رضاه سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من هذا النعيم. وأعظم وأعظم من هذا رؤية رب العالمين جل وعلا في دار كرامته الذي هو أعلى النعيم. فلا أعظم نعيم من رؤية رب العالمين جل وعلا يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يمتعهم برؤيته والنظر إليه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم. وهكذا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وعدهم بالجنات جميعا، وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بالجنة من أنفق قبل الفتح أو أنفق بعد الفتح. قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ولذلك ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى بالجزم بأن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا في الجنة، فيشهد لهم جميعا بالجنة ونشهد كذلك لهم جميعا بالجنة. لكن من حيث التخصيص فهذه مسألة فيها كلام، فهناك من خصوا بالشهادة لهم بالجنة فنشهد لهم بالجنة كأهل بدر وكأهل بيعة الرضوان. أهل بدر بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب كما في الصحيح لما قال: يا رسول الله دعني أضرب عمره، أي حافظ بن أبي بلتعة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدنيك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لهم، فقد غفرت لكم. وهكذا كذلك أصحاب بيعة الرضوان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر عن أم مبشر رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد النار بايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة. وهكذا العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم مما جاء في حقهم الدين الخاص في الجنة. وعلى العموم فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد شهد الله لهم جل وعلا بالجنة، فنشهد لهم بعموم النصوص، ومن جاء في حقه النصوص الخاصة نشهد لهم على وجه الخصوص لمجيء النصوص الخاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما زكاهم باطنا فقد زكاهم ظاهرا، فقد زكاهم ظاهرة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه تزكية لبواطنهم، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله جل وعلا في هذه الآيات المباركات أثنى على المهاجرين الذين تركوا مكة، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، وتركوا أهاليهم طلبا لرضوان الله جل وعلا ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فهاجروا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأثنى الله جل وعلا عليهم وبين صدقهم في ذلك. ثم أثنى بعد ذلك على الأنصار الذين استقبلوهم في المدينة وبأنهم كانوا على صدق وكانوا على إيثار صحيح. وهذا تزكية أيضا لبواطنهم وتزكية لظواهرهم. وكذلك بعد ذلك ذكر ربنا جل وعلا ما يجب على من جاء بعد هؤلاء وأن يدعو لهؤلاء، يدعو للسابقين والذين جاءوا من بعده يقول: ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: الناس على ثلاث منازل، الناس على ثلاث منازل، منزلتان قد مضت، منزلتان قد مضت وبقيت منزلة واحدة. ثم تلا قول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال هذه منزلة المهاجرين وقد مضت. ثم تلا قول الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: وهذه منزلة الأنصار وقد مضت. ثم تلا قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وهذه المنزلة التي بقيت أحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على هذه المنزلة أي أن تدعوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعروة: أمروا أن يدعوا لهم فسبوهم. يعني أمروا في كتاب الله جل وعلا بالدعاء للصحابة، لكن هؤلاء الخوارج وهؤلاء الرواق سبوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أثنى الله جل وعلا عليهم كذلك وزكاهم ظاهرا وباطنا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله جل وعلا في هذه الآية أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزكاهم باطنا وظاهرا وأن ذلك وأن تلك السيماء على وجوههم هي فيها الصدق وفيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فزكاهم الله جل وعلا وذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يثني عليهم ربنا جل وعلا في كتاب الكريم فحسب، بل حتى زكاهم في الكتب المتقدمة، زكاهم في التوراة وزكاهم في الإنجيل، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بلغنا عن النصارى الذين رأوا الصحابة الذين فتحوا بلاد الشام كانوا يقولون هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا، أي أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، الصحابة أفضل من الحواريين أتباع عيسى، هذا يقوله النصارى وقد وجدوه في كتبهم، هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا. وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم زكوا في التوراة وزكوا في الإنجيل. وهكذا مما أثنى الله جل وعلا به على صحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أنه تاب عنهم جل وعلا، تاب عليهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فأثنى الله جل وعلا على الذين خرجوا في غزوة تبوك، وعامة الصحابة خرجوا في غزوة تبوك إلا المعذور فلم يخرج وهو معذور. وتخلف الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية وكعب بن مالك، وهؤلاء نزلت توبتهم فيما بعد. إذن من بقي لم يتب الله جل وعلا عليه، فتاب على الجميع لأن الثلاثة الذين تخلفوا نزلت توبتهم بعد ذلك. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فزكاهم الله جل وعلا على صدقهم وأنهم صدقوا مع الله جل وعلا في توبتهم. فهذه الآية فيها التوبة من الله جل وعلا لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أن الله جل وعلا زكاهم كذلك باطنا وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله جل وعلا عليه. قال جل وعلا في كتاب الكريم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، أما الروافض فيقولون قد بدلوا تبديلا، الروافض يقولون قد بدلوا تبديلا، والله جل وعلا يقول وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، والروافض يقولون بدلوا تبديلا، تركوا الدين آخر ما قالوا، فكفى بها رد على رب العالمين جل وعلا وإنكار بقوله سبحانه وتعالى. وهكذا من الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب رب العالمين جل وعلا أن الله جل وعلا أمر نبيه بأن يخفض لهم الجناح، بأن يخفض لهم الجناح، قال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وأمر الله جل وعلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن صبر نفسه مع صحابته، قال جل وعلا في كتاب الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن يستغفر لهم وبأن يشاورهم في الأمر، قال جل وعلا في كتاب الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وما أثنى به ربنا جل وعلا على الصحابة أنه اشترط في صحة الإيمان به جل وعلا والإيمان برسله والإيمان بملائكته واليوم الآخر والقدر وغير ذلك أن يكون الإيمان موافقاً لإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمن كان إيمانه موافقاً لإيمان الصحابة فذلك هو المقبول عند الله جل وعلا، ومن خالف فإن إيمانه مردود عليه، قال جل وعلا في كتاب الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمفهوم أن من لم يؤمن بمثل ما كان عليه الصحابة فليس إيمانه به مقبول عند الله جل وعلا. ويبين هذا حديث الافتراق حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يدلنا على عظيم فضل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك فضائل أصحاب وسلم كثيرة، ومنها أيضا قوله جل وعلا في كتاب الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأمر الله جل وعلا اتباع سبيل المؤمنين، وأول من يدخل في هؤلاء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأمر الله جل وعلا اتباع سبيلهم، وتوعد من خالف سبيلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا الفضائل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك كثيرة، نذكر بعضا منها. منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين وجامعة عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقرن الصحابة هو أفضل هذه القرون الثلاثة، فأثنى الله جل وعلا عليهم وبين لهم وأثبت لهم الخيرية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الثناء على ما أنفقوه من الأموال وبذلوه وأنهم كانوا على صدق في ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا كلام من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة أمان لهذه الأمة من الفتن ومن الويلات ومن النزاعات ومن الشقاق. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث هريرة، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بقاء السماء ببقاء النجوم، فإذا انكدرت النجوم وإذا انكثرت الكواكب كان ذلك عدم بقاء السماء وزوال السماء، فالنجوم باقية، فالسماء باقية ببقاء النجوم والكواكب. وهكذا صحابة رسول الله عليه الصلاة ببقائهم بقاء لهذه الأمة، سواء كانوا أحياء أو بعد مماتهم ببقاء هديهم وببقاء ما نقلوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأمة على بقاء، والأمة على عزة، والأمة على سؤدد، والأمة كذلك على شرف ورفعة ما دامت متمسكة بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وكأنهم أحياء. وأما إذا أعرضت عن هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتركت سبيلهم فإن ذلك موجب بخراب هذه الأمة وزوال هذه الأمة. لكن بحمد الله وفضله أن الله جل وعلا جعل طائفة إلى قيام الساعة متمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا تفطنوا في مثل هذا الحديث، كيف ظهرت الفتن بعد موت الصحابة، بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت الردة في عهد أبي بكر، بعد أبي بكر كذلك ظهرت الفتن، بعد موت عمر رضي الله عنه الذي كان الباب كما جاء في حديث نعمان في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البخاري، وأن عمر كان الباب وكان الأمان لهذه الأمة، فلما كسر الباب تتابعت الفتن على أهل الإسلام وعلى هذه الأمة، قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، قتل بعد ذلك الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، ظهرت الفرق، ظهرت القدرية، ظهرت كذلك الروابط، ظهر الخوارج، ظهرت الفرق بعد موت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإلا كانوا أمانا لهذه الأمة من هذه الفتن. أول ما تظهر يقبلون عليها ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة في البصرة، فرحل تابعيان إلى عبد الله بن عمر في المدينة وأخبروه بما حصل، والحديث أول صحيح صحيح الإمام المسلم رحمه الله، فقال ابن عمر: إذا لقيتم هؤلاء فاخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما بلغ ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر، سمعت أبي يقول. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الأسماء، في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الإيمان بالقدر خيره وشره. وهكذا أثنى الله جل وهكذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل كذلك في مسلم في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: يغزو فئام من الناس يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيقال: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيفتح لهم. وهذا الحديث فيه الثناء على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كثيرة في بيان فضل هذا على وجه الإجمال، وإلا لأهل بدر فضائل خاصة، وللمهاجرين فضائل خاصة، وللأنصار فضائل خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وهكذا فضائل خاصة في آل البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم في صحيح الإمام مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري وحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يبغضنا أحد من أهل البيت إلا أدخله الله النار، لا يبغضنا أحد من أهل البيت إلا أدخله الله النار. وهناك فضائل خاصة بالعشرة المبشرين، وهناك خاصة فضائل خاصة بالأربعة والخلفاء. هكذا فضائل خاصة لكل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالفضائل كثيرة ولذلك ألفت فيها المؤلفات والمجلدات الكثيرة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا المقولات عن السلف كثيرة في الثناء على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قد مر معنا شيء من كلامهم فيما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا غيرهم من جاء بعدهم، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى اثني على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عظيما، يقول في نيته رحمه الله تعالى: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. ولولاهم كان الظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. ولكن هم فيها بدور وأنجم. يثني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأبيات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كل حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. والنقولات في هذا كثيرة، قد أخذت كثيرا من الوقت، وإن شاء الله تعالى يتفضل أخونا الفاضل أبو هاشم ليتكلم بما يفتح الله جل وعلا عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يثني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرتهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم إخواني في الله في كلمة أخينا أبي خالد حفظه الله تعالى ورعاه فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو الكلام في فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن هذا الموضوع إخواني في الله من المواضيع المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يتعرف إليها وأن يطرقها وأن يتنبه لها. ومما يدل على أهمية هذا الموضوع عدة مسائل. المسألة الأولى: ما نراه من كثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن أتباع هذا الدين ممن هم في غاية من الجهل بحقيقة فضل وقدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. رب الواحد من المسلمين عاش ردحا من الزمن بين أهل الإسلام، لكن إن سألته عن الصحابة، من هم الصحابة، من هم الخلفاء الأربعة، من هم المبشرون بالجنة، من لربما ما استطاع أن يحير جوابه، ما تفرغ وما وجد شيء من وقته في معرفة جناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهم هم ليسوا أي بشر. سمعتم في أثر المسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم قوم اصطفاهم الله، اجتباهم الله من بين الخلائق أجمعين، قال ابن مسعود: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاجتباهم وجعلهم وزراء عن نبيه يقاتلون عن دينه. إذن قوم اجتباهم الله واصطفاهم الله، فهم لهم ميزة ولهم خصيصة، فإذا كانهم كذلك عند رب العالمين فينبغي أن يكونوا كذلك أمام الناس. أن تكون يا عبد الله يكون لك في قلبك لهم من المزية وكذلك من المعرفة بأحوالهم. الأمر الثاني مما يستدعي الاهتمام بهذا الموضوع أن نعلم إخواني في الله، لا تظن أن التعرف على الصحابة أنه معرفة كما يسميها البعض معلومات ثقافية، لا يا عبد الله، بل هذه عبادة، عبادة يتعبد بها العبد لربه جل وعلا، كما أنك تتعبد بالعبادات الشرعية، تتعبد بالصلاة، تتعبد بالنوافل، تتعبد بسائر الطاعات، فكذلك حب الصحابة عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، كما سمعتم في كلمة أخينا أبي خالد حل الطحاوي، قال إمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، دين. ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة ذاك الرجل، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قاله نبينا: وماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ليس كبي صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس الراوي لهذا الحديث، قال: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل هذا الحديث، فإنا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ونرجو أن نكون معهم. حب وإنسان هم أمر قلبي لكن يتعبد به. فأنت يا عبد الله في بيتك وفي عقر دارك إذا ملئ قلبك بمحبة الصحابة فإن الله جل وعلا يأجرك، يأجرك الأجور العظيمة. وكما سمعت قال نبينا عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، إيمان يدل يرتفع به العبد درجات في ماذا؟ في الجنان. كذلك إخواني في الله مما يدل على أهمية هذا الموضوع أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يمكن أن يستقيم الدين إلا بهم، لا يمكن أن يستقيم الدين إلا بهم. الآيات دلت على وجوب اتباع فهمهم واقتفاء آثارهم، قال جل في علاه: فإن آمنتم بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فمن أراد النجاة، من أراد السلامة، من أراد الخروج من المآزق من الفتن في أي زمن كان فعليه بتطبيق منهج الصحابة. وانظر إخواني في الحكم العظيمة أن الله جل وعلا أوقع حوادث في زمن الصحابة. هل هذه الحوادث لها معنى؟ نعم لها معنى ومغزى، وهو أنه علم رب جل وعلا من تقدير رب جل وعلا أن يجعل مثل هذه الحوادث التي وقعت في زمن الصحابة أن تقع في أزماننا. فما هو الحل؟ الحل أن نرجع إليه، ننظر كيف تعامل الصحابة مع هذه الحوادث ونسير بسيره. مثاله: ابتلوا الصحابة في أزمانهم بظهور الفرق المبتدعة، ظهرت القدرية والمرجئة والروافض، كيف تعاملوا؟ ظهرت القدرية مع زمن عمر، كيف تعامل علي بن أبي طالب مع الخوارج؟ كيف تعامل علي بن أبي طالب مع الغلاة من الروافض؟ كيف تعامل ابن مسعود رضي الله تعالى مع المبتدعة من العباد من أهل الكوفة؟ إذا فرق ظهرت، هل هذا يلغى؟ لا، نطبق. الآن في أزمان في مبتدعة أشاعرة معتزلة جهمية، كيف نعاملهم؟ نعاملهم كما تعامل معهم السلف الصالح. ما في داعي أن يأتي أحد من الناس ويقطع الأمة عن سلفها، يقول هؤلاء جماعات بالحوار بالنقاش بالرأي والرأي الآخر. لا يا عبد الله، ليش؟ هل نحن مقطوعون من سلفنا؟ نطبق ما كان عليه السلف الصالح، هذه ميزة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا قلت قس ابتلاهم الله جل وعلا ببعض الأئمة من أئمة الجور كعقبة بن أبي وليد أو كذلك الحجاج، كيف تعامل الصحابة مع هؤلاء؟ نأتسي، هل خرجوا عليهم بالسيف؟ هل خرجوا عليهم باللسان؟ أم أنهم صبروا؟ ننظر في آثارهم، نقتفي في أفعالهم. فإخواني في الله، فلا بد أن النظر إلى الصحابة يكون ماذا؟ نظر شمولي، نحب كما قال ذواتهم، نحب ذواتهم وكذلك نحب منهجهم الذي ساروا عليه. وأيضا عبد الله أن نعلم مما يدل على أهمية هذا الموضوع وهو الاهتمام بفضائل الصحابة، أن نعلم يا عبد الله أن الصحابة أصبحوا هم الفيصل بين السنة وبين البدعة، بين الإيمان وبين النفاق، أصبح فيصل. إذا أردت أن تميز السني عن غيره انظر كيف موقفه من الصحابة. فكان السلف الصالح رحمه الله تعالى إذا امتحنوا أحد في دينه امتحنوا بحبه للصحابة، فكانت من أعظم ميزات المبتدعة البغض والقدح والطعن في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال: من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى. وهكذا قال البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة قال: إذا رأيت الرجل يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب هوى. فهذا الميزان. فلا تظن يا عبد الله عباء أن السنة أن تقول أنا سني وبس، لا، السنة لها علامات، ومنها أعظم علامات السني أنك معظم للسلف الصالح، معظم للصحابة. وكيف تعظم الصحابة وأنت لا تعرف عنهم شيئا أصلا؟ فإخواني في الله فلا بد أن تطرق مثل هذه المواضيع وخاصة في هذه الأزمان. كذلك إخواني في الله مما يدل على أهمية هذا الموضوع وهذا الذي أود أن أتطرق إليه وأشير إليه كثرة الشبهات التي حدثت ووقعت وانتشرت بين أوساط المسلمين في هذه الأزمان خاصة، بل سأكون أصرح في هذه البلاد خاصة، حضرموت بلاد الله الحمد ما عرفت إلا على السنة على تعظيمها لجنب الصحابة، لكن في الفترة الأخيرة ظهرت عبارات، ظهرت أفكار، يأتيك رجل يسألك عن الصحابة ما تقول في فعل ذاك الصحابي، أعوذ بالله، ما الذي جرك؟ ما الذي جرك حتى تبحث عن خطأ ذاك الصحابي وذاك الصحابي؟ إذ به أفكار ظهرت، بل أخبرت عن خلية موجودة في حضرموت، عندنا خلية من الروافض أصبحوا يجمعون، وطبعا الزنادق إخواني في الله، ما يمكن لزنديق يعيش بين المسلمين إذا أراد أن يطعن في الدين أن يأتي في القرآن، ما يستطيع، الناس اتفلوا في وجهه لرغم أباحوا دمه، فالزنادقة ما يستطيعون على الطعن في القرآن مباشرة، ولا يستطيعون الطعن في نبينا مباشرة، فماذا أرادوا؟ فانتقلوا إلى الطعن في الصحابة، وبدأوا ماذا؟ في الأمور المشكلة البعيدة ببعض الفتن التي دارت بين الصحابة يتسللون منها، ومنها يدخلون على ضعاف الإيمان. انظر ما الذي فعل الصحابة، انظر كيف تقادر الصحابة، انظر كيف صد الصحابة بعض، إيش هذا؟ هذا يمكن؟ هذا ما ينبغي. فيجعل ماذا؟ قلبك على بغض أو كذا، على تشكيك بداية بموقف الصحابة وكيف تتعامل معهم، وهكذا لا زال بك المبتدع من مرحلة إلى مرحلة حتى يسقط من قلبك تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا إخواني في الله في هذا المقام ويتبع مما يتعلق بفضائل الصحابة أن نتنبه إخواني في الله إلى بعض الشبه، إلى بعض الشبه التي أصبحت هي موجودة، والسكوت عنها لربما قد يكون هذا من باب استمرار الضلال. لابد أن نتذكر أو نذكر بعض الشبهات التي بها يستدل المبتدع على طعنهم وعلى غمضهم في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا أن نعرف إخواننا أن الفرق التي تدعو إلى طعن في الصحابة وتجعل هذا دين يتعبدون الله جل وعلا به على الطعن والغمز بتكفير الصحابة هم أربع فرق كمنهج: الروافض والخوارج والناصبة والمعتزلة. هؤلاء كفرق إسلامية يعني بشكل عام مسمى إسلامية في دينها وفي منهجها وفي اعتقادها، أن ما من أراد أن يدخل في منهجهم وأن يكون تبعا لهم لابد أن يكون له موقف جاد ضد الصحابة: الروافض والخوارج والناصبة وكذلك المعتزلة. مجمل من طعن في الصحابة لهم قواعد يسيرون عليها، هي ثلاث قواعد حاول هؤلاء الضلال عن طريقها أنهم يصلون إلى الطعن في الصحابة. ما هي القواعد الثلاث؟ القاعدة الأولى يقولون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعت منهم معاصي، فهذا يطعن في دينهم، يطعن في عدالتهم. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن لم ينزل في تزكيتهم جميعا، وإنما القرآن خص بعضهم دون بعض، إذن ليس كلهم على حد سواء في الفضل والرتبة والعدل، بل بعضهم عدل وبعضهم فاق في العدالة. والمسألة الثالثة يقولون بأن لو قلنا بأنهم كلهم عدول على زعمكم يا أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول، إذن يترتب على ذلك أنهم كلهم في منزلة واحدة، هذا ما يقول به أحد. إذن على اختلاف رتبهم في الفضل لابد أن يختلفون في العدالة، فبعضهم عدل وبعضهم دونه في العدالة وبعضهم بلا عدالة. هذه إخوان ثلاث قواعد سيأتي ذكرها إن شاء الله بعد الأذان، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومواصل إخواني في الله لهذا الموضوع، وهي المواضيع المهمة التي قلنا قد شرأبت أعناق المبتدعة في هذه الأزمان خاصة وفي بلادنا أخص، لنفي سمومهم على بعض العامة مبتدئين بالغمز والطعن في جناد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإخواني في الله، والعبد متى وصل به الحال إلى الطعن في أصحاب رسول الله فإنه بعد ذلك سيضيع الدين، لأن الدين والتشريع ما جاء إلا من قبل الصحابة. فبالله عليك تخيل لو أن أحد من الناس أنصف للمبتدعة فسمع منهم الطعونات مثلا في أبي هريرة، هم يطعنون فيه صباحا مساء قدحا فيه وفي عرضه وفي عقله وفي تدينه، وأنه فإذا أنت مثلا اقتنعت لو تقدر الله بخبث مقالتهم وصدقت ما يقولون في هذا الصحابي الجليل يعتبر حافظ الصحابة، فوقر في قلبك أن أبا هريرة ليس بذاك الرجل وأنه لا يؤتمن عليه، فهل تظن أن أبا هريرة سقط لوحده أم سيسقط أبا هريرة ومعه آلاف الأحاديث التي رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أكيد سيسقط. إذا جاءك السنة يقول أخي هذا رواه البخاري عن أبي هريرة، عن العلم ذاك الله وأبو هريرة طيب ماذا بقى لك من الدين؟ وهذا فعل الزنادقة كما قال ما أرادوا الصحابة، الزنادقة أرادوا طعن في الدين فتوصل إليك الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي يا عبد الله التأمل والروية مثل هذا الباب، وخاصة من ابتلي ببعض المبتدعة أنه يتقي الله في جناب الصحابة. قلنا إخواني في الله من الشبه اللي يدندن بها القوم الضلال يقولون أن الصحابة صدت منهم معاصي، فإذا كان كذلك فهذا يدل على أنهم ليسوا بالعدالة الذي يؤتمنون فيه على الدين. يقول علماء ردا على هذه الشبهة التافهة، يقول ليس هناك تلازم أصلا، ليس هناك تلازم بين العدالة وبين العصمة. ما أحد يقول أن الصحابة قد عصموا، الصحابة بشر، كل ابن آدم خطاء، الصحابة بشر، ومع ذلك يصدر منهم الهفوات وقد تصدر منهم الزلات والهنات، تقع منهم هذه الأشياء، ومع ذلك قد تاب الله جل وعلا عليه، فهذا زلل الأمر. أما أنك تقول بما أنه قد وقع في زلل، وقع في ذنب يسقط عنه العدالة فلا نأخذ عنه شيء، إذا ما تقول في قول ربنا جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، النبي في حديث الشفاعة عند كم تأتي الأمم إلى أنبياء الله جل وعلا فيذكر كل نبي ما وقع من نفسه من بعض الذنب من بعض ذنوبه، قد يقول قال هؤلاء تابوا والصحابة تابوا، هذا الشاهد. إذا ما يأتي أحد من المتفلسفة فيقول أن هذا الصحابي وقع في معصية إذا لا نأخذ عنه الحديث، ما أحد يقول بهذا أبدا، لأن الصحابة هم بشر. أما العدالة فهذا محل إجماع الأمة على أن الصحابة عدول، ما عرف عن أحد منهم أنه كذب قط في دين الله جل وعلا، فإذا لا تلازم بين المعصية وبين العدل، فالصحابة عدول على رغم أنوف المبتدعة، إن صدر منهم شيء من المعاصي والزلات فهم بشر، وهذا قد تاب الله جل وعلا عليهم. الأمر الثاني قول من يقول في المسألة الثانية أن الصحابة مسألة ثانية يعني مثل قواعد ثلاثة أنهم طعن في عدالتهم الاختلاف الرتب في مسألة ثالثة اختلاف الرتب. يقولون أنا لا نقول بأن الصحابة كلهم عدول، لماذا لا تقولون؟ قالوا قلنا كلهم عدول إذن سويناهم جعلناهم رتبة واحدة، وهذا اختير هذا ما أحد يقول، نقول نعم، ولهذا نقول لا تلازم بين العدالة وبين التفاوت في الرتب. العدالة الصحابة كلهم عدول، أما في الرتب فهم يختلفون. فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ومن بعدهم العشرة، ومن بعدهم أهل بدر، ومن بعدهم أهل رضوان، فهم يتفاوتون يختلفون في الرتب. أما أنهم في الفضل في العدالة فكلهم سواء، حالهم كحال أنبياء الله جل وعلا، قال جل في علا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذن الرسل بينهم تفاضل. هل نقول أن الأنبياء تفاضلوا أنهم قد تفاضلوا في العدالة، أحدهم عادل وثاني دون في العدالة؟ ما أحد يقول بهذا أحد. من طعن في نبي من أنبياء الله بهذا فهو كافر، من طعن في عادات أنبياء الله فهو كافر. إذن الأنبياء تفاوتوا في الرتب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هم في الرتبة يتفاوتون لكن في العدالة على حد سواء، هم أمناء أمنهم الله على وحيه. وهكذا الصحابة هم في الفضل يتفاوتون على حسب ما كان منهم في تضحية والبذل والجهد وأنفق من قبل الفتح أو قاتل من بعد الفتح يختلفون، أما في العدالة هم كذلك على مرتبة واحدة. هناك شبهة أخص ندخل فيها حتى لا يتفاجأ البعض، يأتي بعضهم يقول يا أخي سمعت بحديث، إيش قال هذا الحديث، كيف نوجهه؟ مثال حديث الحول، هذا البدع والروافض في هذا الأزمان قديما وحديثا يدندنون به، ما حديث الحول؟ جاء في البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني يذادون عن الحوض، يمنعون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الآن انظر إلى سياق الحديث، قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يرد علي رجال، يأتي علي رجال، قال أعرفهم ويعرفوني، أعرفهم ويعرفوني، مصيرهم يذادون يمنعون عن حوضي، فيقول النبي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فرح المبتدعة الضلال بهذا الحديث، قال انظر يا أهل السنة أنتم فرحون بالصحابة، انظر ما قال الصحابة كيف بعضهم يذهب به إلى النار، كيف تزكون الصحابة تقول صحابة هل مصيرهم في النار؟ كيف الجمع؟ الجمع يا عبد الله بسيط حيّ. قال العلماء الصحابة هنا في قوله أصحابي أصحابي يحمل على محامل، ذكر العلماء خمسة أوجه لحمل هذا الحديث على ظاهره، نكتفي بمقامين اثنين. المقام الأول قال العلماء أن قول الذين أصحابي أصحابي أن هؤلاء من كان من أهل النفاق. قصة ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان في المدينة كان هناك منافقون في مدينة وفي زمن، نبينا عليه الصلاة والسلام قد عرف بعضهم بالوحي، عرف نبينا بعضهم أسماءهم صماتهم أوصاف عرفهم، وبعضهم لم يعرفهم بصريح القرآن، وكما قال لا تعلمهم نحن نعلمهم كما في صريح القرآن، ربنا أخبر على أن الله قد علم به وأنت لا تعلم محمد. فقسم ثاني من المنافقين مو في زمنه يسيرون معه يمشي معهم لكن ما يعرف أنهم من أهل النفاق، لكن ربنا يعلم. هؤلاء مات نبينا فيوم القيامة هؤلاء يأتون هؤلاء النفاق، قال يرد علي رجال أعرفهم ويعرفوني فيزادون عن الحوض، فأقول أصحابي على أصل لأنه كان في الدنيا معي فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن هؤلاء هم المنافقون، هذا وجه، وجه قوي واضح. وجه ثاني أنه من ارتد، نبينا كان في زمنه أناس من الصحابة، طبعاً صحابة باب واسع، لن يدخل في الصحابة حتى من لقي النبي يسمى صحابي، من لقي النبي يسمى صحابي، يدخل إلى كثير من الصحابة. فبعضنا أناس لما النبي مات قبل موته يعرف بعض الناس آمن به، مات نبينا، وأنتم تعلمون بعد موته ما الذي وقع الأمة؟ فتنة عظيمة، ارتدت العرب، ارتدت الجزيرة، ما بقي على الإسلام إلا من كان في مكة وفي المدينة. أين باقي العرب؟ كفروا، ارتدوا عن دين الله. لعل هؤلاء من كان قد رآهم، من رآهم وعرف أنهم من المسلمين من الصحابة، فمات بعد موت هؤلاء ارتدوا، فلما تأتي القيامة يراهم نبيا يرد علي الحوض، فيعرفهم ويعرفونني فيذادون، فأقول أصحابي أصحابي على الماضي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فدل ذلك إخواني في الله على أنه ليس من الصحابة الذين ماذا كانوا في زمنه ممن مات وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنين به. بهذا الجمع يزال هذا الحديث وليس في الحديث شيء. كذلك يستدلون على أن القرآن لم يزكي جميع الصحابة، بل بعضهم مزكى وبعضهم ليس بمزكى. مثاله الآية التي تليت في بداية المحاضرة في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، بفضل الصحابة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إيماهم في وجوه من أثر السجود. في آخر الآية انظر إلى المبتدعة، رموا هذا التزكية كلها بالصحابة الموجودة في القرآن والتوراة والإنجيل، ما بالوا بها؟ طيب أين وصلوا؟ إلى آخر الآية. ما في آخر الآية؟ قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى في السنة منهم، إذن الله مو كلهم غفر لهم وجعلهم الأجر العظيم، لا منهم، قالوا من للتبعير، من للتبعير، أي بعض الصحابة ينال هذا الأجر، أما بعضهم ما يعطى هذا كله. فكيف تقول يا أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول لهم الجنة لهم المغفرة؟ لا، هذا إنما في يوضح هذا التزكية كله في آخر الآية كلمة منهم، أن بعض الصحابة هو الذي ماذا يعطى له الأجر والبقية ما يعطون. واضح الشبهة؟ هذه شبهة. بل حتى بعض مثل التيجاني السخيف الضليل في كتابه ثم اهتديت على هذه الفرية يقول ومن للتبعيض، وهذا بإجماع المفسرين. ما شاء الله تبارك الله، ضلال على ضلال، بإجماع المفسرين على أن هنا من للتبعيض، وأن الصحابة بعضهم له الأجر وبعض ليس له أجر. فرد العلماء على هذه الفرية وقالوا أولا كلمة من أو هي حرف من حروف المعاني، وأنت تعلم كطلبة علم ومن درس في اللغة يعلم ويرى ويعلم وتعرف على أن حروف المعاني لها عدة معاني، الحرف الواحد له عدة معاني. كيف إذا علمت أن كلمة من أو حرف من وحرف معنى له في اللغة 14 معنى، 14 معنى، الابتداء والغاية والنهاية والتبعيض والتعليل والفصل، أنواع كثيرة. فكيف يأتي الضال يمسك نوع من نوع المن من التبعيض وخلاص يقفل التفسير؟ لا يا عبد الله. ولهذا السلف رحمه الله مفسر أهل السنة ما فسر الآية على هذا التفسير المبتدع على أن من للتبعيض، إذا على ماذا خرجوا منه؟ قالوا أن من على معنيين اثنين في هذه الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أن من تؤتى هنا أتيت بها هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس. قال وهذا مثير قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. أسألكم سؤال، أمر ربنا باجتناب الأوثان، ماذا قال؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل مطلوب منا أن نجتنب بعض الأصنام والبعض نخليها نعبدها، ولا إيش مع الآية؟ على قول مبتدع أن من تأتي للتبعير، إذن الله في هذه الآية أمرنا بأن نعبد، يعني نترك بعض الأصنام وندع بعض، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي بعض الأوثان اتركوها. هل يقول بهذا أحد؟ ما يقول بهذا أحد. إذن ما معنى الآية؟ معنى الآية أن هنا من لبيان جنس الصنم، فمعناه فاجتنبوا من أمثال هذه الأوثان، من أمثال هذه الأوثان، فهذا معنى من، وهذا اللائق الآية. أو أن من كما يقول العلماء هي مؤكدة، وهي ماذا؟ هي مؤكدة. وذكروا كذلك على ذلك شواهد، ذكر على ذلك شواهد تدل بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال العلماء في معنى قوله تعالى وننزل من القرآن، هل معنى هذا أن القرآن شيء منه شفاء وشيء منه غير شفاء؟ لا، القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. أي واحد مريض مرض عضوي أو نفسي لو قرئ عليه القرآن ارتاح من أوله أو آخره أو في أوساطه، القرآن كله شفاء. إذن ما معنى الآية هنا ونزل من القرآن؟ قال علماء هنا من زائدة يؤتى بها للتوكيد، يؤتى بها للتوكيد. ولهذا قال علماء معنى هذه الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من أمثالهم من الصحابة، مغفرة وأجرا عظيما، أو أنها مؤكدة وأن وجودها إنما زيادة في المعنى لا غير. فهنا وهذا قول أهل السنة جميعا، افتح ابن كثير، افتح الطبري، الشوكاني، الآلوسي، الشنقيطي، العكبري، بل حتى ابن الجوزي في زاد المسير كلهم على هذا التفسير، ما أحد قال أبدا أن من للتبعيض. فينبغي إخواني في الله لمن كان على دراية أن يتفقه في هذا الباب، وهذا كله يعتمد على أصل عظيم، وهو أنك يا عبد الله عليك أن تحسن الظن بأصحاب رسول الله، هذه قاعدة لا يمكن لأحد أن يتزحزح منها، قاعدة مثل السقف. الصحابة كلهم عدول، وهنا تأتي مسألة أخرى ننبه عليها وهي مسألة عظيمة. الصحابة قد بينا تقع منهم زلات، تقع منهم هنات، يأتي المبتدعة ويستدلون بهذه الأخطاء التي وقعت بين الصحابة على تشويه سمعة الصحابة، وخاصة ما دار بينهم من قتال. الكل يعلم ما دب بين الصحابة من تلك الفتن، فيأتي المبتدع، وهذا قد وجد وخاصة في هذه الأزمان، أن بعض من يدعي الدعوة فنزل أشرطة كافتات أو سيديات أو محاضرات ويتكلم عن الصحابة وما دب بين الصحابة وقتل هذا ذا وقتل هذا ذا وأراد، ثم يدخل في الطعن في الأعراض وفي النياس، ويخلص من هذه النتيجة على أن الصحابة فيهم ماذا؟ فيهم حب الدنيا وفيهم وفيهم. فكيف أخواني في الله التعامل، كيف التعامل مع هذه الفتن التي دبت بين الصحابة؟ ونبه على هذه المسألة، أن هذه مسألة من المسألة الحساسة التي دائما المبتدع إذا أراد أن يدخل على السني ويشوش عليه يدخل عليه بهذا الباب فيما دب بين الصحابة من فتن. يقول انظر، انظر ما الذي فعلوا، انظر كيف تقاتلوا. فما هي القواعد التي ينبغي أن يتنبه عليها المسلم إذا قراءته أو استماعه لمثل هذه الحوادث؟ القاعدة الأولى، قال علماء عليك أن تعتقد بأن الصحابة عدول، الصحابة عدول، هذه قاعدة كما قلنا رصينة، وهذه بإجماع الأمة، ذكر الإجماع ابن الصلاح وابن كثير وابن حجر رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعات من أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول. حتى قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وما خالف إلا شرذمة من المبتدعة، شرذمة. إذن إذا مهما تأتيك أخبار عن أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام من فعلهم وتركهم، قالوا وفعلوا من الأخطاء، قل ولو هم عدول، هم عدول، هم عدول، هم عدول، كفاك الله القتال. إياك أن تنصت، إياك أن تتزحزح، إياك أن تقول كلهم عدول إلا فلان، لا، كلهم عدول. كم سمعنا من بعض الناس للأسف كانوا يظن بهم أن يكونوا منافحين عن السنة أو ذابين عن السنة، إذ بهم زلت أقدام في هذا الباب. يأتي بعض الناس من الكتاب ويتكلم في عرض الصحابي معاوية بن أبي سفيان، معاوية الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، معاوية كاتب الوحي رضي الله تعالى عنه، فكيف تطلب الزلل يا عبد الله في جنابه؟ ويأتي آخر ويتكلم في عمرو بن العاص في مقال يلمزه بالدهاء وبالمطر، فإيش هذا؟ ويأتي آخر يتكلم في أبي سفيان الذي قال نبينا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، شهده النبي بالإيمان. أو يأتي آخر ويتكلم كذلك في عرض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز. الطعن في عدالة الصحابة لا تجوز، بل يا عبد الله لربما الطعن في الصحابة يجر إلى الكفر، إلى الكفر والردة. فجناب الصحابة كلهم عدول، وهذا بالإجماع. فإياك، مهما سمعت، مهما سمعت من أخطاء الصحابة، هم بشر، هم بشر، يقع منهم هالناس، تقع منهم زلات، يقع منهم أشياء، لكن هذه الزلات تجعله تزعزع من مكائدهم في الدين؟ لا، هي هذه القاعدة الأولى. فما دب من خلاف ومن شجار ومن فتنة ومن قتال، هذا لا يخرج ولا يحرك شيء من مكانتهم في دين الله. لهم أخطاء بشر، أما عدالتهم كالثواري ما تزحزح، هم حمل الدين. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا أخطأ الصحابة أنه يجب عليك أن تحسن الظن، عليك أن تحسن الظن بالصحابة. أنت يا عبد الله في دنياك مع جيرانك مع أقاربك، لو أخبرت يقول والله أخي رأي فلان في شارع الفلاني ومعه حرمة، أنت تقول يا عود به إيش ما أخته أمه ما محل محارم، كيف تبي بسوء؟ تقوم تدافع عن عرض إخوانك من المسلمين، تشكر عليه ذاك الله خير. طب أيهم أولى؟ أليس أصحاب نبينا أولى من هذا الإحسان؟ لا والله أولى. إذا فأنت تحسن ظن بأهلك وبأقارب وبجيرانك، تدفع عنهم وتدرع عنهم، فالصحابة أولى. ولهذا ذكر ابن نعيم رحمه الله تعالى، وهو كثير هذا قد كرر في كتب الاعتقاد، أن كما قال ابن نعيم أن الصحابة تنشر محاسنهم، قال ويلتمس لهم أفضل المخارج، وأن نظن فيهم أحسن الظن. ينبغي ويجب أن نحسن فيهم أحسن الظن. إذا ظهر لك شيء من أمور أنت ما استوعبتها، على محمل الحسن. مثاله، وهذا نبه عليه، لأن كما قلنا المبتدع يركزون على هذه المسألة بالذات، ما وقع بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما. خلاصة الموضوع حتى نعرف كيف تحمل محمل الحسن يا عبد الله، خلاصة الموضوع، قتل عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوما من قبل المبتدعة أو باش، أو باش من الناس تطاولوا على بيته وقتلوه غرة رضي الله تعالى عنه، وما كان أحد منهم من أصحاب رسول الله يشارك في قتل عثمان، الصحابة مرؤون من دم عثمان، إنما الأوباش قتل عثمان. هؤلاء السبعية هربوا، أين ذهبوا؟ تسللوا في الكوفة والبصرة واختبوا هنالك. دم عثمان أصبح هكذا، من وليه؟ قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يرى أنه من أقرب الناس لعثمان، فطالب بحقه، طالب بحقه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طالب من معاوية قبل الدخول في موضع القصاص، ما القصاص؟ بايع تستتم لنا الأمور، وبعدك تتفاوض أنا وإياك حول القتلة. ليش؟ لأن القتلة اختبأوا عند علي رضي الله تعالى عنه في صفه، في بين الكوفة والبصرة، أنا كان بيد علي، اختبأوا بين صفوفه. فمعاوية يقول لا يا علي، تريد أن أبايعك أعطيك البيعة، لكن سلم لي قتلة عثمان، أنا أولى بهم، أنا أولى بهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أنا سلطان على ولي على عثمان، فلن قتله وأقتل هؤلاء وأعدمهم، يعني أطبق شرع الله وبعد سأبايع تنتهي الأمور. علي يقول لا رضي الله تعالى عنه. لماذا علي يقول لا؟ هل حبا في الأوباش؟ كلا، لكن علي يعلم أن هؤلاء أهل فتنة، هم رؤوس في بلاده، رؤوس. يرى علي أنه لو ألقى القبض عليهم الآن في زمن اللكلكة وضعف الدولة، لو سلمهم الآن للقتل، فإن لك أقوام من أهل البصرة والكوفة والعراق سيقومون ضده، تتفتح جبهة كبيرة على علي. يقول ما أنا ما أستطيع. ففهم معه أنا ما أضع الآن، ما أسلم، بايع، هدأت الأمور، استتمت الأمور، سأعطيك قتل عثمان. فكان الخلاف بين علي وبين معاوية على ماذا؟ على مدى قتل عثمان. فبالله عليك، وهو هذا عنده وجهة نظر، عنده وجهة نظر قوية، وكان يستدل علي بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبينا ما قتل المنافقين في زمنه، لما قال عمر يضيعني أقتل أضرب عنق هذا المنافق قال النبي لا يا عمر، لعل الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. النبي ترك المنافقين في زمنه وفي بلده حتى لا يتحدث الناس، وجود فتنة عظمى. فرأى علي أن هذه أسوة، يأتي برسول الله بأن يترك الأوباش في جيشه لفترة فقط، فترة إذا استتم الأمور يقتلهم بعد ذلك. لكن معاوية رضي الله تعالى يرى الآلاء الأفضل الآن عثمان الخليفة الراشد يذهب دمه، هذا لا، الأولوية لعثمان. إذا أيضاً بالله عليكم، هذه مسألة تمت بين الصحابة، هل فيها نزاع على الخلافة؟ هل فيها قتال على دنيا؟ ما من مبتدع، ما من مبطل يقرأ هذه العبارة إلا ويستنتج منها أن معاوية أراد الخلافة، أراد الكرسي، أراد الدولة، أما أراد السلطة. أين السلطة يا عبد الله؟ يقول إحسان الظن بالصحابة، معاوية ما أراد إلا الخير، علي ما أراد إلا الخير، الكل أراد الخير، لكن ماذا؟ اختلف الوقت، أيما الأولى يقدم أو يؤخر. هذه الحصيلة، هذا إحسان الظن، تحسن الظن بالصحابة يا عبد الله. لا يأتيك أبو مشمش أو مدسوس يقول انظر ماذا فعل معاوية لعلي، ماذا فعلت عائشة، أرادوا السلطة، أرادوا القضاء على علي، أرادوا الكرسي. لا يا عبد الله، ما أحد أراد الكرسي، حاشا الصحابة من ذلك، ولا أحد ادعاها، ولا أحد أراد لنفسه، إنما كان خلاف مسألة اجتهادية حول تسليم القتلة الآن أم فيما بعد، وانتهى الإشكال. فهذا إحسان الظن يا عبد الله. فمثل هذه المثال وكثير كثير، ما وقع في نهروان، ما وقع كذلك في صفين، ما وقع في معركة الجمل، مسائل كثيرة تحسن الظن. ما دب بين الصحابة تعلم أن من ورائها أرادوا الخير، فاجتهدوا، اجتهدوا، منهم المصيب له الأجران ومنهم المخطئ له أجر، فهم بين الأجرين والأجر، أجرين وأجر، ليس هناك آثم وليس هناك عاصي وليس هناك فاسق، فضلا أن هناك مرتد أن يكفر الصحابة على هذه التهم الذي هم منهم براء. هذه القاعدة الثانية في أماكن الفتن يا عبد الله والزلات، أنك واجب أن تحسن الظن بالصحابة، إن وجدت لهم على الظن حسن فذاك، ما وجدت كف أسكت، ترجع الأصل الأول العدالة، أنهم عدول عدول. الأمر الثالث يا عبد الله وهو أن تكف عما شجر بينهم، أسكت لا تتدخل. أنت يا عبد الله ما أنت طالب علم، ولا أنت عالم، ولا أنت عندك معرفة، ولا عندك خلفية عما وقع، فلا تدخل في شيء أنت لا تعرفه. ولهذا كان من كلام العلماء الكف عما شجر بين الصحابة. لماذا فلان رفع السلاح؟ كيف فلان رفع السلاح على الصحابة وقتله؟ كيف؟ لا تسأل يا عبد الله، فتنة. ولهذا كانت من بعض سلفنا الصالح إذا سئل عما شجر بين الصحابة كيف ذا وكيف ذا، يستدل بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت في قبرك يا عبد الله، من سيسألك ربك عما شجر بين الصحابة؟ من المحب؟ من المنطب؟ من الذي فعل؟ من الذي فعل؟ أنت لا تسأل عن عملك، فاشتغل بنفسك، اشتغل بخاصة نفسك بأعمالك. أما أنك تجعل أيام والأقاويل والكتب والدفاتر تنشغل بما دب بين الصحابة، تصطب تضعف في ذا وتضعف في ذا وتفضح في ذا وتضلل ذا، هذا ما يجوز، ما يجوز. ولهذا أجمعت كتب الاعتقاد التي سطرها أهل السنة بوجوب الكف، الكف عما شجر بين الصحابة. رأيت واحد فاضي، واحد فارغ، يقول يا أخي حياك الله، إيش أخي معي موضوع، إيش أخي فيه اللحى والعمائم المبرمة وعليه الزي الطيب، أخي الحمد لله، يا أخي نحن أهل الدين وأهل الإسلام، يا أخي لابد نعرف الأخي الأخطاء اللي وقعت في الصحابة، قلت كف، إيش معك بين الصحابة يا عبد الله؟ أخي لابد. فيأتي المدسوس هكذا ظهر السلامة وأراد الخبث، أن يزرع في قلبك الضغينة في أصحابه. لهذا العلماء لما عندما ذكر رجل من هذا صاحب الأشرطة الأخيرة خرجها سويدان، قارب سويدان، خرج أشرطة أولا في الصحابة ثم دخل ودخل حتى وصل إلى الفتنة، فتن الصحابة، وأخطأ يخطأ هذا ويضلل هذا حتى أصبح المستمع قلبه ينقض. فرفع هذا قال اتق الله، فقتله، قتله وخسر الدم، ويصور للناس أن ما دب بين الصحابة عبارة عن إسلام وكفر، وهناك ظلم. ما الذي أدخلك؟ ولهذا كلمة العلماء واحدة أن هذه الأشرطة تمنع، تمنع وما كان على منوالها، كل ما كان في إثارة للضغينة على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ليس له وجود في دعوتنا ولا في ساحاتنا، يمنع إن كان أشرطة أو كان كتب أو أي شيء. الأمر الأخير يا عبد الله في هذا الباب آخر فقط أنتهي بها إخواني في الله، وهو ما يتعلق في مسائل المثارة حول الصحابة، أنك يا عبد الله عليك أن ترجع إلى المصادر الموثوقة، مصادر، مراجع موثقة مؤكدة، موثق صحيحة. لا يأتوني عبد الله إمعة مثل بعض الناس عنده كتب في بيته الغث والثمين، فإذا أراد أن يقرأ في السيرة أو في الصحابة أخذ أطرف كتاب وقرأ ويرى فيه من البلاء ما فيه ثم يعتقد بما فيه. إيش هذا يا عبد الله؟ طب انظر من الكتاب، من المؤلف. هنا قال أنبه فيما يتعلق بجناد الصحابة وخاص ما يتعلق بالطعن فيهم أن تنظر في الكتاب، من الكتاب. ولهذا نبه العلماء على بعض الكتب، ونبه منها كتاب الأغاني للأصفهاني، هذا موجود عند بعض الناس، هذا يلغى، ليس عمدة. يسميه العلماء هذا كتاب ثمر، تعرف كتاب ثمر؟ ليس كتاب علم ولا بحث ولا تحقيق ولا تحكيم، يتكلم عما ما جاء له الصحيح والغث والسمين، هذا ليس عمدة. كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه كذلك كتاب ثمر، وفيه طعونات على الصحابة لا يؤتمن في هذا الباب ولا يعتمد عليه. وهكذا عبد الله كتاب بروج الذهب للمسعودي، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وفي تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصي إلا الله. كتب كتاب كتاب فهم، بعض الناس يأذق المكتب وهم مغمض، شاف كتاب كبير ولا ولدي اشترى هذا الكتاب بناء في البيت، أو كتب كبيرة 50 صفحة 200 صفحة دخل البيت، إيش انظر الكتاب إيش هذا؟ سم كفر ردة. فانظر يقول شيخ الإسلام قال مروج قاوت في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصي إلا الله كتاب. بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المسعودي قال وكان شيعيا معتزلا، إذا كيف يؤتمن؟ هذا لا تأخذ يا أخي تأخذ ما وقع من الصحابة من هذا الكتاب. وهكذا حتى في الرواة، حتى في الرواة مثل يأتيك قصة فيها صغيرة في الصحابة تنظر في إسنادها، يأتيك من أمثال أبو مخنف. من أبو مخنف؟ هذا أبو مخنف له في رواية السيرة 500 حديث، 500 حديث من رواية السيرة، وهذا رجل مطعون فيه. قال ابن المعين قال ليس بذاك، قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال كذاب متروك، قال الذهبي رحمه الله تعالى قال إخباري تالف، إخباري تالف. إذا كيف يوثق؟ فبعض الرواة إخواني في الله، فأنصح من أراد أن يدخل في هذه المسائل ينبغي يتحقق بالأسانيد. ليست القصة تأتيك يا أخي تصدقها، بعض كذب على الصحابة، كذب مدسوس. أختم المقام إخواني بقصة واحدة، واعذرون على التأخير إطالة إخواني في الله، قصة واحدة انتشرت عند الناس وهي كذب في كذب، وهي من طريق هذا الرجل. قصة التحكيم، التحكيم لما وقع ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اتفقوا على الصلح، اصطلح ذهب علي إلى الكوفة، ذهب معاوية إلى الشام رضي الله تعالى عنهم، وكان ذاك في سفر، على أنهم يجتمعوا في رمضان، مندوب من علي وهو أبو موسى الأشعري، ومندوب من معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، يحكمون في هذه القضية. أن المشهور عند الناس ماذا؟ مهزلة، طعن في الصحابة. ما الذي وقع؟ جاء عمرو بن العاص وجاء أبو موسى خفية، تفاهموا إيش نفعل؟ قال أبو موسى خلاص، عمرو بن العاص قال يا أبو موسى نعزل علي بن أبي طالب، نعزل معاوية، نترككم ما في داعي نكون في القضية. فأبو موسى وافق، فخلاص ما ترى يا عمرو بن العاص نترككم نعزل من الخلافة. فجاء الناس واجتمعوا فوق موسى الأشعري وقال يا أيها الناس، أبو موسى الأشعري رضي الله يقول يا أيها الناس أنا أنزع علي من الخلافة كما أنزع هذا القاتل. فقام عمرو بن العاص وقال وأنا كذلك أنزع علي من الخلافة كما أنزع هذا الخاتم وأثبت معاوية. فضج الناس وصاح الناس إيش هذا؟ ضحك مسخرة يعني. أول شيء إظهارنا أبو موسى الأشعري كان مسكين على نياته ما يعرف بشيء، وأنا عمرو بن العاص كان داهية وماكر، وإيش هذه المهزلة يعني؟ يأتي واحد يقول أنا خرجت الوالي ودخلت الوالي، إيش بكلام هذا الخاتم؟ فقال علم هذه قصة باطلة ما صحت. والأسف أن كثير من الناس في الكتب الدراسية في الجامعات في بعض الدعاة في بعض الكتب يروون هذه القصص، هذه ما تجوز. طعن في عرض الصحابة، يستطاع كثير من المندسين أن يستغلوا هذه القصة في الطعن. أبو موسى مسكين عنياته، وعمر عاص داهية، وعمر ومعاوية داهية، طعن في غدر إيش هذا؟ وكل من رواة أبي مخنف الاستخباري تالي ما صح. التحكيم قد حدث، الحديث قصة التحكيم طعن، تحاكم الصحابة وكان الأمر عند أبي موسى الأشعري وكان عاقل. فجاء عمرو بن العاص قال يا أبو موسى كيف ترى الحل؟ قال أبو موسى أجعل هذا الأمر في من بقي من العشرة المبشرين بالجنة، ومات النبي وعنهم راض. فقال عمرو وأين تجعلني معاوية؟ فقال يا عمرو قال إن استعنا بكم ففيكم معونة، وإن استغنينا عنكم فلطالما استغنى أمر الله عنكم. كلام حقير رصين، هذا الحل، هذا الحكم الذي قد جاء بكتب السنة. أما المهازل هذه إخوان اتقوا الله. فرجاء إخواني في الله فأنبه، والله ما أحببت أن أطرق هذه المواضيع التي تعتبر حساسة إلا لأنها موجودة في الساحة. يأتيني بعض الناس يسألني عن كلام في معاوية، يقول من أين قال هذه في المكلة ولا أخوان شبه تأتي. فإخواني في الله، فالله الله في عرض الصحابة، الله الله في عرض الصحابة، والله من طعن في الصحابة طعن في الدين. فلا بقاء لدين الله إلا بإقامة الصحابة، الدفاع والمنافع. لهذا أجمعت كتب السنة على ضرورة وجوب الدفع والمنافعة والمدافع عن الصحابة، وأجمعت الأمة على أنهم عدول في عدول. ولهذا قال من طعن في عدالة الصحابة فقد كفر، فقد كفر بالله. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. وأعتذر إخواني عن التأخير، فجزاكم الله خيرا.